إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في السياق الرابع من هذه السياقات الخمسة التي ذكرها اللالكائي رحمة الله عليهم، مبينا فيها منهاج أهل السنة والجماعة. السياق الأول في تعلم العلم، والسياق الثاني في تعلمه، والسياق الثاني في العمل به، والسياق الثالث في التمسك، والسياق الرابع أن يكون هذا العمل مع الجماعة. فلا زلنا في هذا السياق الرابع الذي هو الالتزام بالجماعة، وقد عرفنا أن الجماعة لها معنيان: معنى خاص وهو المعنى العلمي، وهذا يمكن أن يكون قليلا، ومعنى عام وهو المعنى العملي، وهذا هو السواد الأعظم من المسلمين. فلا تجد أهل السنة والجماعة إلا وهم أكثر الناس، وكما عرفتم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أكد هذا المعنى، وقد وجدت مثل هذا في كلام الشيخ صالح المقبلي رحمة الله عليه، فقد أكد هذا المعنى أيضا، وذلك تحت حديث السلسلة الصحيحة برقم 204، ولعله يأتينا. طبعا كلامه يرد على الذين يقولون إذا افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، قالوا فهذا معناه أن الأمة معظمها وغالبها في النار. فقد رد عليهم الشيخ صالح المقبلي بكلام طويل نقله الشيخ الألباني في هذا الموضع بكامله، وأنا أذكر لكم منه ما يهمنا، وهو أن أهل السنة والجماعة هم أكثر الناس وهم السواد الأعظم، وأن أهل البدع والأهواء هم قلة لا كثرهم الله. فقال الشيخ صالح المقبلي: إذا حققت جميع ما ذكرنا لك لم يلزمك السؤال المحذور، وهو الهلاك على معظم الأمة، لأن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثا، وكذلك الخاصة. فالحمد لله هذا المعنى الذي ذكرناه لكم، أن الجماعة لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص، يعني موجود في كلام هؤلاء العلماء. قال: وكذلك الخاصة في الأعصار المتقدمة. قال ولعل القسمين الأوسطين وكذا من خفت بدعته من الأول تنقذهم رحمة ربك من النظام في تلك الابتداع. وهذا الذي ذكرناه أيضا، فليس كل من انتسب إلى بدعة هو منتسب لها تماما. قال بحسب المجادات الأخروية ورحمة ربك أوسع لكل مسلم، لكننا تكلمنا على مقتضى الحديث ومصداقه، وأن أفراد الفرق المبتدعة وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سير المسلمين. الحمد لله. يقول أهل البدع وأهل الفرق المبتدعة يعني مهما بلغوا لا يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين. فهذا هو كلام الشيخ صالح المقبلي رحمة الله عليه تحت حديث السلسلة الصحيحة، وهو برقم 204. وذكرنا لكم أن هذا الحديث حديث الافتراق حديث مشهور، واستخرج منه الشاطبي 26 أو 26 مسألة حري أن تسمى مسائل الافتراق. وقد لمحنا في المرة الماضية أن يبحث هذه المسائل أحدكم، فنجعل هذا على الإبهام، فأحدكم يعني يراجع الاعتصام ويعني يمر على هذه المسائل 26، فهي مسائل مهمة. فهذا هو الموضع الذي وصلنا إليه، وهو يعني ما يتعلق بأحاديث الافتراق. نكمل بقية الأحاديث في هذا الباب، وهو باب الجماعة، باب الجماعة. ذكر حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أمتي لا تجتمع على الضلالة، إن أمتي لا تجتمع على الضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. فالسواد الأعظم الجماعة العملية، الجماعة بمعناها العام، يكونون على الحق. وفي هذا الحديث بيان أن الحق لا يضيع أيها الإخوة، لا يمكن القول الحق يختفي من الأمة، لا يمكن، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، فإما أن يجتمع على الحق وإما أن يختلف، ويكون الحق في أحد القولين. وأما أن يجتمع على الضلال ويهجر القول الحق فهذا لا يمكن. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا. قال يد الله على الجماعة فاتبعوا سوادا أعظم، فإنه من شذ شذ في النار. لفظ السواد الأعظم أيها الإخوة جاء في ثلاثة أحاديث. لفظ السواد الأعظم جاء أو ثبت في ثلاثة أحاديث. حديث من؟ حديث أنس، وحديث عبد الله بن عمر هذا، وحديث أبي أمامة المتقدم. فإذا السواد الأعظم جاء في هذه الأحاديث الثلاثة. الذي بعده حديث عمر رضي الله عنه وإسناده حسن. فعن زر قال خطب عمر بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقامي فيكم، فقال واستوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يعدل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها. وهذا طبعا لأنه يكون له غرض، يعني يعطى المال من أجل أن يشهد، فيذهب ويشهد قبل أن يشهد قبل أن يسأل الشهادة قبل أن يسأل الشهادة. قال فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، هذا هو الشاهد، فليلزم الجماعة، هذا هو التمسك بالجماعة. فمن أراد بحبوحة الجنة، من أراد سعة الجنة وأن يكون نصيبه يعني فيها كبيرا فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فإذا دوما كن مع إخوانك، كن مع إخوانك، كن مع المسلمين ولا تشذ عنهم، لأن الاعتزال والعزلة يعني هي بداية الأهواء. فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فهذا من علامات الإيمان أيها الإخوة، أن الإنسان إذا فعل حسنة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فإنه يفرح بها وتسلي عن الهموم، فيقول إن أتاني أجلي فأنا في يوم من الأيام أذكر أنني يعني سجدت سجدة خالصة لله. وكذلك تسوءك سيئتك فتتذكر سيئة فتستعيذ بالله يعني من سوء عاقبتها وأن تعود إليها. فالفرح بالحسنة والتحسر على السيئة هذا من علامات الإيمان، هذا من علامات الإيمان. وما المناسبة يا أبا عبد الرحمن بين هذه الجملة وبين الجماعة؟ فليلزم الجماعة، ثم قال فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فالذي يبدو والله أعلم يعني أن مناسبة هذه الجملة لما قبلها أن المسلم يراعي حاله مع الجماعة وحاله مع نفسه، لأن الجملة الأخيرة فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فهذا فيما يتعلق بخاصة نفسه. فكما تراعي أن تكون مع الجماعة فكذلك لا تنشغل عن نفسك، فتراعي حال نفسك كما تراعي حالك مع الجماعة. وما يقول أحد مثلا إن هذا فيه نوع من التكلف، لأن بعض العلماء يعني صرح وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر في مجلس واحد أحاديث أو جمل تبدو لا علاقة بينها لأول وهلة فلا بد أن يكون بينها مناسبة، لا بد أن يكون بينها مناسبة، وإذا كان بينها مناسبة فالواجب عليك أن تتلمس مثل هذه المناسبات بقدر الإمكان. بقدر الإمكان. فكما أنت تلزم الجماعة وتراعي حال الجماعة وأن تكون معهم فلا تنشغل ولا يكون ذلك على حساب خاصة نفسك، لا يكون ذلك على حساب خاصة نفسك. ممكن في الآخر، نعم، سجلوا في النهاية إن شاء الله نتناقش. الذي بعده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا ضعيف، ضعفه الشيخ في السلسلة الضعيفة برقم 3016. وبالمناسبة يعني قد ذكر الشيخ في هذا الموضع هذا المحقق، هذا المحقق محقق هذا الكتاب وهو الدكتور أحمد الغامدي، يعني فذكره الشيخ الألباني في هذا الموضع، ذكره بخير يعني. فالمهم أن هذا يعني في السلسلة الضعيفة برقم 3016 وهو حديث ضعيف. إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم، يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والناحية. وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيحا، فكما أن الذئب يعني ذئب الغنم لا يأخذ إلا الشاه القاصية البعيدة الشاذة، فكذلك الشيطان. ويؤيد هذا المعنى الحديث الذي تقدم وهو يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة. فإذا الشاذ لا تكون عليه يد الله تبارك وتعالى فيتخطفه الشيطان. الذي بعده حديث الحارث الأشعري، وهو حديث صحيح مشهور، ذكره الشيخ في صحيح الجامع برقم 1724، رواه أحمد والبخاري في التاريخ والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة. طبعا الشيخ ذكر أقل من هذه المصادر، ولكنني اعتنيت بهذا الحديث فذكرت لكم هذه المصادر لأنه حديث عظيم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الحديث معروف، إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فجمعهم على في المسجد حتى في المسجد الأقصى، يعني حتى قعد الناس على الشرف، وذكر لهم هذه الكلمات الخمس وهي التوحيد وعدم الإشراك والصلاة والصيام والصدقة وملازمة ذكر الله تبارك وتعالى. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث قال وأنا آمركم بخمس، بالجهاد والجماعة والهجرة والطاعة. آمركم بالجهاد والجماعة والهجرة والطاعة، وذكر خامسة، فطبعا رواه هنا اللالكائي يعني مقتصرا فيه على هذه الجملة، إن الله أمرني بالجماعة، وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام. ربقة، والربقة هي العروة، فالإسلام حبل، وكل واحد فينا يعني مربوط من رقبته بعروة في هذا الحبل. فالذي يخرج عن الجماعة كأنه أزال هذه العروة من رقبته فشذ، وما أحسن هذا التشبيه، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فالربقة هي العروة، التي تمسك بالإنسان حتى يكون على الإسلام ويكون على الجماعة. فالذي يخرج من الجماعة خرج عن الإسلام. الذي بعده حديث ابن مسعود أنه خفض فقال: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. والواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد بهذا. وعن عمرو بن ميمون قال: قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى واريته في التراب بالشام. وطبعا هذا من توفيق الله للإنسان، أنه يعني يلزم صاحب سنة. فعمر بن ميمون لازم معاذ حتى واراه في التراب بالشام، وتأمل قوله: فوقع حبه في قلبه. وهذا أيها الإخوة لا يكون إلا بسبب الإخلاص لله تبارك وتعالى، إلا بسبب الإخلاص. ولذلك يعني إذا الإنسان يعني نقص إخلاصه أو فعل ذنبا، فهذا من أعظم أسباب الفرق، كما جاء في بعض الأحاديث التي أذكر معناها الآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تواخى رجلان في الله فيفترقان إلا بسبب ذنب أحدثه أحدهما، إلا بسبب ذنب أحدثه أحدهما. فإذا وقع بينك وبين أخيك شقاق فأسرع إليه، سارع إليه، قل له: واحد فينا، واحد منا فعل ذنبا، فلنتب إلى الله تبارك وتعالى حتى ترجع هذه المودة وهذه المحبة. قال: ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود. قال: فذكر يوما عنده، أو فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها. الآن حصل إيش؟ حصل اختلاف الآن بين العلماء والأمراء، وهذه أيها الأخوة أشد الفتنة، أشد الفتنة أن يختلف العلماء مع الأمراء. وأحسن الجماعة وأحسن الراحة أن يتفق العلماء مع الأمراء، وأما إذا اختلف العلماء مع الأمراء فهنا الفتنة. تعرفون لماذا؟ لأن العلماء هم الجماعة بالمعنى ليش؟ بالمعنى الخاص. والأمراء ومن معهم من الناس هم الجماعة بالمعنى ليش؟ بالمعنى العام. فعند الاختلاف فماذا تفعل؟ إذا اختلف العلماء مع الأمراء فماذا تفعل؟ الأدلة أيها الإخوة دلت على ماذا؟ دلت على أن تكون مع الجماعة العملية بظاهرك، ومع الجماعة العلمية بباطنك. هذا من الأحاديث. الأمراء من بني أمية لما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. فإذا تكون معهم بالظاهر، ولكن في الباطن تكون مع العلماء. فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث لما قام على عبد الملك ابن مروان. ابن الأشعث كان العلماء كلهم معه، القراء وغيرهم، وكانت فتنة عظيمة، في وقعة الحر أهل المدينة كلهم كانوا مع العلماء. فمن أصعب ومن يعني أشد الأمور فتنة هو الاختلاف بين العلماء والأمراء. فأنت في مثل هذه الحالة يعني سلم الأمور. كيف تسلمها؟ تكون مع الجماعة بظاهرك والله يصلوا بعد الوقت روح صلي معهم، لكن أنت صلي الصلاة في وقتها، صلي في بيتك وحدك الصلاة في وقتها، تعال صلي معهم نافلة وصلي معهم نافلة. فهنا ابن مسعود لما ذكر يوما عنده تأخير الصلاة وقتها فقال صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم صبح. شوف كيف العالم. قال عمرو بن ميمون فقيل لعبد الله بن مسعود وكيف لنا بالجماعة، كيف لنا بالجماعة الآن نضيع الجماعة إذا صلينا وحدنا؟ فقال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة. هل في هذا أن الجماعة تكون عدد قليل؟ لا، وإنما ماذا أراد ابن مسعود؟ أراد ابن مسعود الجماعة بمعناها الخاص ومعناها الإيش ومعناها العام. إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. الجماعة بمعناها الإيش؟ بمعناها العلمي، بمعناها الخاص، فهذه التي أنت تلزمها. لكن لا يعني هذا أنك تخرج على الجماعة العملية التي هي جمهور الناس، لا، لا تخرج عن الجماعة العملية. ذهبت إلى الحرم المكي مثلا في أيام الحج وفي أيام الزحام، في أيام الزحام، في غير أيام الزحام يعني ينتظرون بعد صلاة الفجر حوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة، وهذا معروف في بلاد الحجاز. جاء هذا في كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره أن التقاويم هذه يعني فيها احتياط في صلاة الفجر حوالي 20 دقيقة، هذا في كلام العلماء أنفسهم. طيب في أيام الزحام بالضبط 4 دقائق أو 3 دقائق يقيمون الصلاة، وأنت تعتقد اعتقادا جازما أن الفجر ما طلع، فماذا تفعل؟ صلي معهم، وإذا فاتت 20 دقيقة تعال الجنب وصلي مرة ثانية. فإذا تكون مع الجماعة العملية بظاهرك ومع الجماعة العلمية بباطنك، وبهذا تجتمع الكلمة ونظهر جميعا أننا مجتمعون، والله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بين العباد يوم القيامة. وعن سعد بن حذيفة قال سمعت أبا عبد الله يعني أباه يقول أي حذيفة والله ما فارق رجل الجماعة شبرا إلا فارق الجماعة، وهو يشير عند فخذه يعني هكذا، والله ما فارق رجل الجماعة شبرا إلا فارق الجماعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن تجتمع علماؤهم وأمراؤهم لصالح هذه الأمة. الذي بعده عن المسيب بن رافع قال سمعت أبا مسعود، وهو أبو مسعود البدري، وتوفي عام 39 هجرية يعني أيام الفرقة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتنة. في قتال علي ومعاوية، فلا ندري أن ألقاك بعد اليوم أم لا. فقال اتقوا الله واصبروا. والله وصايا الصحابة هذه يعني صراحة. قال اتقوا الله فيما يتعلق بخاصة نفسك، واصبروا يعني على ما ترون من أمر الجماعة. اتقوا الله واصبروا، هذا فيه التمسك والجماعة، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. إما أنت إذا كنت برا تستريح، وإذا كان واحد فاجر هو سبب المشاكل فإذا مات استرحنا منه، وهكذا. اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة. عن أبي مسعود أيضا قال خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ القادسية، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا رحمك الله، إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا، حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به، عسى الله أن ينفعنا به. ولا مخرج للإنسان، هذا طبعا قلناه من زمان لكن دوما نذكر بها، لا مخرج للإنسان في زمان الفتن إلا بنصوص الكتاب والسنة، إلا بنصوص الكتاب والسنة. نضيف كمان وأقوال الصحابة. سبحان الله، معاني الآيات، معاني الآيات والأحاديث لا تتضح للإنسان إلا في زمان الفتن. يعني مثلا نحن في هذه الأيام في هذا العدوان اليهودي على غزة، يعني الإنسان عندما يقرأ القرآن يجد كل آية منطبقة على الحال الذي نحن فيه، وكذلك الأحاديث. شوف هذا أيضا، فهؤلاء في زمان فتنة فقالوا حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال أجل، رأيت خيرا وشهدت خيرا، وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد بي. في زمانهم 39 هجري، وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد بي. قال فاتقوا الله، شوف كيف الوصية، فاتقوا الله عليكم بالجماعة. فهذه هي النجاة، في خاصة نفسك تتق الله عز وجل عشان تكون مستعد للموت. كم من يعني واقع للصحابة أنه كان إذا مرض ويكلمونه في الموت يقول والله ما أبكي جزعا من الموت. لماذا كانوا يقولون هذا؟ لأنهم رضي الله عنهم فيما نحسبهم يعني مستعدون للموت. فإذا أنت مستعد للموت حتى لو انقلبت هذه الدنيا، المؤمن أمره كله خير، ولكننا أيها الإخوة نصاب بالجزع والهلع لأننا غير مستعدين. فالإنسان الذي يستعد يعني للقاء الله تبارك وتعالى لا تضره الفتن، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث العظيم في الفتن. تفضل. الحديث العظيم في الفتن لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي إيمانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا في خاصة نفسه. قال وليؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا مع الجماعة. فإذا اتقوا الله وعليكم بالجماعة، هو كله يعني كلام واحد ولكنه يعني كلام مصرف. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على أساليب متنوعة، والصحابة ذكروه على أساليب متنوعة حتى نعقل ونفهم. فاتقوا الله وعليكم بالجماعة اتقوا الله وعليكم بالذنوب. لأن شأن الفتن خطير أيها الأخوة، شأن الفتن خطير، الفتنة تأتي وتريد أن تزيلك عن السنة والجماعة حتى تكون يعني في أحد الطرفين. فالإنسان في زمان الفتن يتقي الله في خاصة نفسه ويلزم الجماعة. فاتقوا الله وعليكم بالجماعة، فإن الله لم يجمع أمة محمد على ضلالة، واصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. الذي بعده عن ربع بن حراش قال: قال حذيفة عند الموت: رب أيام لو أتاني الموت لم أشك، فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري على ما أنا منها. كما يعني أجر الله تبارك وتعالى لساننا بالأمس في خطبة الجمعة أنه سبحان الله تأتي أحوال الإنسان ما يدري ماذا يفعل، الإنسان لا يدري ماذا يفعل، فعلا يقف الحليم حيران كما يقال. فحذيفة رضي الله عنه يقول: خالطت أشياء لا أدري ما، لا أدري على ما أنا منها، شو سووا فيها يعني. هذا حذيفة رضي الله عنه وصحابه. وأوصى أبا مسعود، حذيفة أوصى أبا مسعود فقال: عليك بما تعرف ولا تلون في أمر الله، عليك بما تعرف، ما تعرفه إلزمه ولا تلون في أمر الله. إنسان يتلون في الفتن، طيب هي الفتن تأتي من أجل أن هي تصفيك، تقوم تتلون أكثر. الذي بعده إلى آخر الباب، ويبقى شيء في آخر الباب، لكن الذي بعده أحاديث الطائفة المنصورة، أحاديث الطائفة المنصورة ومناسبتها لهذا السياق ماذا؟ ها؟ اتباع الجماعة، يعني أن تكون من الطائفة المنصورة. هذا لا يعني أنك يعني لست من الجماعة، الطائفة المنصورة هي الجماعة. فالمراد بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي الجماعة، بمعناها ليش؟ بمعناها العلم، بمعناها الخاص. أحاديث الطائفة المنصورة أحصيناها بفضل الله تعالى الأحاديث الصحيحة، فبلغت إيش؟ 16 حديثا، 16 حديثا في الطائفة المنصورة. الإمام مسلم وحده أخرج منها 8 في مكان واحد في كتاب الإمارة، في موضع واحد منها الإمام مسلم أخرج منها 8: ثوبان، المغيرة، جابر بن سمرة، جابر بن عبد الله، معاوية، عقبة بن عامر، عبد الله بن عمر، سعد بن أبي وقاص، هؤلاء 8 عند الإمام مسلم. عن عمر عند الحاكم، عن أبي هريرة عند ابن ماجه، عن قرة بن إياس المزني عند ابن ماجه، معاذ بن جبل، عمران بن حصين في الصحيحين، زيد بن أرقم، أبو أمامة، سلمة بن نفيل. فهؤلاء 16 صحابيا رووا أحاديث الطائفة المنصورة، فالأحاديث في ذلك متواترة. وقد خرج الشيخ هذه الأحاديث يعني جزءا منها في السلسلة الصحيحة في حديث رقم 270 رحمة الله عليه. أحاديث الإفتراق 204، أحاديث الطائفة المنصورة 270. ثم فصلها، يعني فصل هذه الأحاديث حديث الطائفة المنصورة من رقم 1955 إلى 1962 في الصحيحة أيضا. فكن مع الطائفة المنصورة مع الجماعة واحذر البدع. حديث معاوية رضي الله عنه أنه خطب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. فإذا مهما حاول أعداء الإسلام المسلمون يشكلون من سكان العالم 20%، هذه إحصائية قديمة ما أدري الآن كم. فهذه الأمم الكافرة مهما اجتمعت فستبقى لا إله إلا الله، ستبقى إلى أن تقوم الساعة حتى يأتيهم أمر الله على ذلك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وعن معاذ بن جبل قال وهم بالشام فالطائفة المنصورة في آخر الزمان ينتهي أمرها إلى الشام ولذلك ما أدري من ابن حوالة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الهجرة إلى أين يهاجر، قال له عليك باليمن، ثم قال له عليك بالشام فإنها خيرة أرض الله. والأحاديث بفضل الشام يعني معروفة، الربع له كتاب فضائل الشام، فهذه الطائفة في آخر الزمان ستكون بالشام لأن المهدي سيخرج من هناك وينزل عيسى بن مريم في هذا المكان أيضا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فكل هذا سيكون في هذا المكان. فقال معاذ وهم بالشام، هذا في البخاري ومسلم. حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، البخاري ومسلم. حديث عمران بن قصي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني هم على الحق وإيش وظاهرون. فأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بخبرين، أنهم ظاهرون وأنهم إيش؟ على الحق. حتى يقاتل آخرهم الدجال، هذا في الصحيحين. حديث سعد بن أبي وقاص صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مؤمنين وأن يعزنا بعزة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خلفهم حتى يأتيهم أمر الله. الذي بعده حديث معاوية بن قرة عن أبيه وهو قرة بن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فإذا هذه الطائفة الإيش؟ المنصور. طيب، ختم اللالكائي هذا السياق بأحاديث غربة الإسلام، أحاديث غربة الإسلام. فشوف كيف العلماء، نحن مع الجماعة مع الطائفة المنصورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الغرباء. فالافتراق، أحاديث الافتراق مشهورة متواترة، أحاديث الطائفة المنصورة كما رأيت، تبقى لنا أحاديث غربة الإسلام. تقول أحاديث غربة الإسلام أيضا يعني مشهورة مستفيضة. فجاءت عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود وابن عمر وأبي الدرداء وأبي أمامة وأنس وواثلة ابن الأسقع، ثمانية من الصحابة. وخرج الشيخ بعض أحاديثين في السلسلة الصحيحة برقم 1273. ذكر هنا اللالكي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا، بدأ بفرض واحد صلى الله عليه وسلم، وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين يفسد الناس. فالغرباء هم بمعنى، هم بمعنى ايش؟ الطائفة المنصورة، وهم بمعنى الجماعة بمعناها، بمعناها الخاص. الذين يصلحون حين يفسد الناس، ولا يعني، ولا يعني فساد الناس أنهم خرجوا من الجماعة، لا يعني فساد الناس أنهم خرجوا من الجماعة. ممكن تحصل في الجماعة شارب الخمر وآكل الربا والزاني، فهذه معاصي وهو يعترف أنها معاصي، لكنه ليس من أهل البدع، لكنه ليس من أهل البدع. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهذا وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، قال: ترايا الناس الهلال ذات ليلة، قالوا: ما أحسنه ما أبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف كيف البلاغة، كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القمر ليلة البدر، كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القمر ليلة البدر لا يبصره منكم إلا البصير. عجيب، القمر ليلة البدر وما يبصره إلا البصير، هذا شو معناه؟ هذا معناه البصير بأمر دينه. فمع أن، فمع وضوح القمر ليلة البدر فإنه لا يبصره إلا البصير. وهذا مثل حديث: تركتكم على المحجة البيضاء، المحجة البيضاء الطريق الأبيض الواضح، ليلها كنهارها دوما منورة في الليل والنهار، لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلا هالك، هي منورة أمامه وهو يترك، يترك النور ويمشي في الظلام. فكذلك هذا الحديث، فالإسلام واضح مثل القمر ليلة البدر، ومع ذلك لا يبصره إلا البصير، كما ترى الحال الآن، كما ترى الحال الآن. القرآن والسنة يعني يناديان على الناس، يناديان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما حد يسمع ولا يبصر، هذا في القرآن الذي يؤمن به ويأخذه ويقبله ويحضنه، ومع ذلك باقي على الربا. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبصره منكم إلا البصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة وأن يميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.